بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قرانا كلام شيخ الاسلام في تقرير الاصل الاول والثاني، ثم دخلنا في مساله القدر وان الحائضين في القدر على الطوائف المجوسية والمشركية. من هم المجوسية؟
المجوسية الذين أنكروا القدر وأتوا شهر
ونعيش. المجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن أمروا بأمر ونهى، هؤلاء من هم؟ المعتزلة. ها، ثانية الطائفة المشركية.
المشركية هم الذين أقروا بقضاء الله،
أقروا بالقضاء والقدر
وأنكروا الأمر
والنهي، وأولى من هم؟ من هم هؤلاء الذين سماهم مشركية؟ جبرية أثبتوا الأمر والنهي، أصم الصوفية. قال وأيضا قلنا للجبرية من هذا ماذا؟ نصيب. فكل من احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. والثالثة الإبليسية، من هم؟
الإبليسية هم نفسها الذين أقروا بالقدر والشرع لكن خالفهم، لأنهم جعلوا الأسباب متناقضة.
أثبتوا القدر والشرع وجعلوها متناقضة، فهم شابهوا أهل السنة من وجه فقط، من حيث إثبات ماذا؟ الأمرين. ولكن أهل السنة يثبتونها دون تعارض أو تعارض، وهؤلاء خالفوهم في هذا الأمر الذي هو المهم. أيوه. قال به بعض الصوفية أثبتوا القدر والشرع وجعلوها متعارضين. الحلاج يقول بهذا. ثم أخذنا مسألة الأسباب وأقوال الناس فيها.
قول أهل السنة والجماعة،
ما هو؟
أن المؤثر فيها هو الله سبحانه.
أثبتوا أولا
الأسباب،
وقالوا هي لا تؤثر،
لا تؤثر
بنفسها، ولكن الله تعالى
هو الذي يؤثر،
هو الذي يجعلها
تؤثر
مؤثرة.
والجبرية أنكروا،
الجبرية أنكروا الأسباب،
أنكروا الأسباب. والقدرية والمعتزلة قالوا هي لا تؤثر بنفسها،
والمعتزلة أثبت الأسباب وجعلوها هي المؤثرة بنفسها. وبيّن شيخ الإسلام رحمه الله بيان بطلان ذلك كله. طيب نواصل نقرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، هو إشارة يعني التوحيد، هو التوحيد القدر، هو القدر هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. حاصل هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، لا بد من الإيمان بالقدر، ولا بد من الإيمان بالشرع، ولا يتم إيمان العبد ولا توحيده إلا بالإيمان بالقدر والشرع. ثم قال فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، والمراد بذلك توحيد الربوبية، أي أن الله تعالى فعل كذا وقدر كذا، خلق كذا وشاء كذا. من كذب بهذا لم يوحد الله تعالى بربوبيته. من لم يجعل الله تعالى هو الخالق أو هو الذي يشاء الأشياء فلم يوحد الله تعالى بتوحيد الربوبية. ف فإذا لا بد من الإيمان بالقدر ولا بد من الإيمان بالشرع وإثبات ذلك جميعا وأنه ليس بينهما تعارض ولا تناقض. ثم هذا الأثر الذي ذكره عن ابن عباس تقدم معنا كان في شرط الطحاوية، قلنا إن له طرق يثبت بها ولكن الأثر ضعيف، الطرق هو بعضها راجع إلى بعض. له ثلاث طرق هذا الأثر. الطريق الأولى عند الفريابي في كتاب القدر، وعند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. من طرق عن الزهري عن ابن عباس وهو منقطع بين الزهري وابن عباس. الطريقة الثانية عند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، من طريق عمر بن محمد بن زيد الرجل عن ابن عباس، من طريق عمر ابن محمد بن زيد الرجل عن ابن عباس. وهذا الرجل المبهم محتمل احتمال كبير أنه الزهري، فإن عمر بن محمد بن زيد روى عن الزهري من مشايخه الزهري. فإذا هذه الطريق راجعة إلى الطريق التي قبلها. له طريق ثالثة عند العقيلي في الضعفاء، من طريق المراجم ابن العوام، من طريق المراجم ابن العوام عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس، عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس. ورجال إسناد ثقات إلا المراجم، مراجم هذا روى عنه ثلاثة من الرواة منهم عمرو بن عاصم وأثنى عليه خيرا كما في تاريخ دمشق، لكن قد خالفه أكثر الرواة عن الأوزاعي. كثير من الرواة عن الأوزاعي الثقات يروونه عن الأوزاعي دون ذكر سعيد بن المسيب بين الزهري وابن عباس، أي يروونه مباشرة عن الزهري عن ابن عباس. إذن فهذه الطريق أيضا هي راجعة إلى الطريق الأولى. فهذا الطريق إذن منقطع، هذا الأثر هو من طريق الزهري عن ابن عباس وهو منقطع بينه وبينه. جاء هذا الأثر جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أيضا، أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط وفي سنده هانئ ابن المتوكل الإسكندراني وهو ضعيف. ولذا قال العلامة الألباني في تحريج لشرح الطحاوية قال ضعيف مرفوعا وموقوفا. مع أنه مشهور في كتب العقائد كثيرا. لكن معناه صحيح أن القدر نظام التوحيد، أي لا ينتظم التوحيد ولا يستقيم إلا بإثبات القدر، ومن لم يثبت القدر فليس توحيده بمنتظم ولا بمستقيم. قال فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، من جمع بين الأمرين، وحد الله وهو ماذا؟ توحيد الألوهية العبادة إيمان بالشرع، وآمن بالقدر تم توحيده. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره وهو عدل الله في خلقه ونوره وهو عدل الله في خلقه الشرع هو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك فإن الإنسان همام حارث ومعنى همام أي له أمور يهم بها ويعزم عليها بمعنى له إرادة فلا يخلو الإنسان من إرادة إما إرادة خير وإما إرادة شر لا يخلو الإنسان من التفكير في أمور يريدها ويعزم على فعلها أو تركها هذا هو الهم وحارث المراد بالحارث أي يفعل فعال يكسب قال فإن الإنسان همام حارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام وصيت إن شاء الله تخريجها حتى لا نقطع نفهم الكلام وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة فإذا كان له إرادة هو متحرك بها فلا بد أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضار وهل يصلحه أو يفسده وهذا قد يعرف بعض قد يعرف بعض طيب وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم وبعضه يعرفونه أو بعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم طيب حاصل هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام أن الإنسان في هذه الحياة مضطر إلى شرع ولا يمكن أن يعيش حياة سعيدة حياة منضبطة حياة متزنة حياة يعقبها سرور وفرح لا يمكن أن يعيش ذلك إلا بشرع قد يقول قال أليس الكفار يعيشون بدون شرع الجواب أن حياة الكفار أخبر الله تعالى أنها كحياة الأنعام فالأنعام تعيش لكن المراد أن الإنسان مضطر إلى شرع في حياته أي الحياة السعيدة الحياة التي يعقبها الثواب الحياة التي يعقبها الخير والسرور أما الحياة البهيمية حياة الأنعام فقد يعيش الإنسان كما تعيش الأنعام بلا انضباط بأمر من الأمور وأيضا يعيش حياة منغصة حياة فيها نكد وإذا تجد الكفار جعلوا لهم أنظمة وقوانين استسقوا كثير منها وأخذوا كثير منها من الشرع لأجل تنتظم حياتهم بذلك وتستقيم أمور حياتهم فإذا الإنسان مضطر في هذه الحياة الدنيا إلى شرع كما بين شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان حارث وهمام حارث أي يعمل يكسب وهمام له إرادة تفكر الآن هناك أعمال تضره وهناك أعمال ماذا تنفعه هناك أمور من الإرادات فيها ضرر وهناك أمور من الإرادات فيها نفع، لا يمكن التمييز بين الإرادات النافعة والإرادات الضارة، بين الأفعال النافعة والأفعال الضارة، أي بكل وجوه التمييز إلا بماذا؟ إلا بالشرع. نعم قد يدرك الإنسان بعقله أشياء تضره، لكن هناك أشياء لا يمكن إدراكها إلا بالشرع، هناك أشياء أيضا يترتب عليها ثواب وعقاب ولا يمكن معرفة الثواب والعقاب إلا بماذا؟ إلا بالشرع. فإذا الإنسان مضطر في هذه الحياة إلى شرع يضبط به أمره. ثم بين شيخ الإسلام قال ليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، ليس المراد بالشرع فقط أن يجري العدل في معاملات الناس، في جناياتهم، في إقامة الحدود، في مبايعاتهم، في أجراتهم. قال بل لو كان الإنسان يعيش وحده منفردا ليس معه أحد كان لابد له ماذا؟ لابد له من شرع يضبط حياته في هذه الحياة الدنيا، وإلا لا يمكن أن يعيش حياة سعيدة، حياة يعقبها السرور والخير. ثم بين الأمور التي تنفع والأمور التي تضر والأمور التي تصلحه والأمور التي تفسده. قال قد يعرف منها الناس بفطرتهم، بعضها قد يعرف بالفطرة، يعرف بالفطرة أن هذا الأمر نافع وهذا ضار، أو أن هذا الأمر يصلحه وهذا الأمر يفسده، كما يعرف الإنسان انتفاعه بالأكل والشرب، هذا ماذا؟ فطرة. ترى المولود من أول خروج من بطن أمه يمص الثدي، فطرته إلى أن هذا ينفع ويصلحه. وبعض الأشياء قد ينفع أنه ضار، قد يعرف أنه ضار أو نافع أيضا ماذا؟ بالعقل، يعرف بدلالة العقل أن هذا الأمر نافع وهذا ضار، هذا الأمر يصلحه وهذا الأمر يفسده. ومن الأمور ما لا يمكن معرفة ذلك منه إلا بماذا؟ إلا بالشرع. إذن شيخ الإسلام قسم معرفة الأمور النافعة من الضارة ومعرفة ما يصلح مما يفسد إلى كم أقسام؟ إلى ثلاثة أقسام. منها ما يدرك بالفطرة، ما يدرك يعني مصلحته ومضرته أو نفعه وضرره يدرك بالفطرة، ومنها ما يعرف ويدرك بالعقل، ومنها ما لا يمكن إدراكه إلا بماذا؟ إلا بالشرع. قال وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع. طيب قبل أن نقرأ كلام شيخ الإسلام، وهذه مسألة طويلة وهي مسألة مناظرة مع أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة، وهي ما يسمى بمعرفة التحسين والتقبيح العقلي. هل ممكن العقل أن يدرك حسن الأشياء وقبحها أو لا يمكن أن يدرك العقل حسن الأشياء وقبحها، أو يمكن في وجه دون وجه؟ على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب المعتزلة، جعلوا الحكم في ذلك كله للعقل، وأنه هو الذي يدرك حسن الأشياء وقبحها. وإذا كان يدرك حسن الأشياء وقبحها فمعناه أن العقل يحلل ويحرم، فما شهد العقل بحسنه فهو ماذا؟ الحلال، وما شهد العقل بقبحه فهو الحرام. قالوا ولو لم يأتي الرسل، ولو لم يأتي شرع، ولو لم تبين الرسل قبح الأشياء من حسنها، فإن العقل يمكنه أن يدرك الحسن منها من القبيح، وما كان حسنا هو واجب، وما كان قبيحا هو حرام، وما كان حسنا يجب على الله أن يثيب العباد عليه، وما كان قبيحا يجب على الله أن يعاقب العباد عليه. وإذا رتبوا على هذا مسائل كمسألة وجوب أن أن الله عز وجل يثيب العباد أو يعاملهم بما هو الأصلح لهم، وجوب اختيار الأصلح على الله عز وجل. ثم هذا الأصلح هو ما جعله أصلح في ماذا؟ في عقولهم. طيب قالوا والشرع، الشرع إنما يأتي كالتأييد للعقل، إذا شهد العقل الشرع بحسن شيء وبقبحه إنما هو كتأييد للعقل فقط، وإلا العقل هو الذي يستقل بإدراك ذلك كله. فإذا عندنا تحسين وتقبيح عقلي، وتحسين وتقبيح ماذا؟ شرعي. المعتزلة جعلوا المقدم ما هو؟ التحسين والتقبيح العقلي. قالوا والتحسين والتقبيح الشرعي إنما يأتي كالتأييد للتحسين والتقبيح العقلي. المذهب الثاني مذهب الأشاعرة الذين نفوا أن يدرك العقل حسن الأشياء من قبحها. قالوا لولا أنه جاء في الشرع أن هذا الشيء حسن وأن هذا الشيء قبيح وإلا ما أدرك العقل. قالوا الآن الشرك علمنا قبحه من أي وجه؟ أنه جاء في الشرع أنه قبيح. والتوحيد علمنا حسنه من حيث أنه جاء بالشرع أنه حسن. قالوا فلو لم يأتي بالشرع ذلك لما عرفنا. قالوا فلو أمر الله جاء بالشرع الأمر بالشرك لكان الشرك هو ماذا؟ هو الحسن، ولكان التوحيد هو القبيح. هكذا ظلم الناس والاعتداء عليهم والبغي عليهم والإساءة لهم، لولا أنه جاء في الشرع أنها قبيحة وإلا لما علمنا أنها قبيحة. فقالوا حسن الأشياء وقبحها هو بالشرع، ونفوا التحسين والتقبيح ماذا؟ العقلي، بل جعلوه إنما يتبع الشرع، ولا يمكن للعقل أن يعرف حسن الأشياء من قبحها. أهل السنة مذهبهم وسط، فصلوا، قالوا العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، ولذلك أدلة كثيرة. فمثلا الله تعالى سمى أشياء خبائث، قال في هذا الرسول ويحرم عليهم الخبائث. ما هي الخبائث؟ هي التي يعلم خبثها بماذا؟ بعقل وأيضا بالشرع. فقالوا أهل السنة قالوا العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، لكن قالوا لا يدرك حسن الأشياء وقبحها على كل وجه وتفصيل، لا يمكن هذا، قد يدرك بعض الأمور ولا يمكن أن يدرك حسن الأشياء وقبحها على وجه التفصيل من جميع الوجوه. أيضا قال أهل السنة قالوا العقل وإن أدرك حسن الأشياء وقبحها لا يمكن أن يثبت العقل أحكاما، لا يمكن أن يحلل ويحرم، وأن ما شهد العقل بحسنه هو واجب وحلال، وما شهد العقل بقبحه هو حرام. وأيضا قالوا مسألة الثواب والعقاب لا يدركها العقل، كما تقول المعتزلة أنه يجب الثواب على ما شهد العقل بحسنه، قالوا هذا لله، لا ندرك أن هذا الأمر يكون مثابا عليه أو غير مثاب عليه. فإذن هذه مذاهب الناس في مسألة التحسين والتقبيح العقلي. وسيشير شيخ الإسلام رحمه الله في أثناء ذلك إلى أمر اتفق عليه الجميع، وهو ما يسمى بالملائمة أو المنافرة. وقبل أن نقرأ كلام شيخ الإسلام هنا فائدة فيما يتعلق بهذه المسألة نقرأها من كتاب معالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وهو نقل كلام شيخ الإسلام وابن القيم إلا أنه لخص وركتبه. الفائدة التي نريد قراءتها أن الحسن والقبح يطلق باعتبارات ثلاثة. الاعتبار الأول بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، أي هذا الشيء يلائم الطباع أو هذا الشيء ينافر الطباع. وهذا الأمر الذي هو معنى ملائمة الطبع ومنافرة الطبع هذا الجميع متفق عليه، المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة قالوا نعم هناك أشياء تنافر الطباع وهناك أشياء ماذا؟ تلائم الطباع. طبعه يلائم كذا من مأكول أو مشروب أو أفعال أو أحوال أو أي شيء. فهذا الأمر الأول الذي يطلق عليه مسألة الحسن والقبح العقلي، الاعتبار الأول هو بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته. فما لائم الطبع يسمى ماذا؟ حسنا، وما نافر الطبع يسمى قبيحا. الإطلاق الثاني بمعنى الكمال والنقص، بمعنى الكمال والنقص. فما أشعر بالكمال ووجدت فيه صفات الكمال هو حسن، وما أشعر بالنقص ووجد في صفة النقص هو ماذا؟ هو قبيح. قال: والحسن والقبح بهذين الاعتبارين، باعتبار ملائمة الطبع ومنافرته، وباعتبار الكمال والنقص، لا خلاف أنهما عقليان، بمعنى أن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع. واضح هذا أو لا؟ مسألة منافرة الطبع وملائمته، هل هذا يفتقر إلى شرع؟ أن الإنسان يلائم هذا الشيء ولا يلائم هذا الشيء؟ لا، لا يفتقر، هذا متعلق بالطبع. أيضا مسألة الكمال والنقص، أن هذا الشيء يشعر بالكمال، هذا موصوف بالعلم وهذا موصوف بالجهل، هل هذا يفتقر إلى شرع؟ هذا محل اتفاق أنهما أمران عقليان يمكن إدراكهما بالعقل ويستقل العقل بإدراكهما. الإطلاق الثالث وهو الذي ذكرنا الخلاف فيه سابقا هو الحسن والقبح بمعنى المدح أو الذم، وبمعنى الثواب أو العقاب. هل ممكن أن يكون الشيء ممدوحا مثابا عليه، ويكون الشيء مذموما معاقبا عليه؟ هل هذا الأمر ممكن إدراكه بالعقل أو لا يمكن إدراكه بالعقل؟ واضح إن شاء الله ما هو الذي اختلفوا فيه. يعني هل يمكن العقل أن يدرك أن هذا الشيء ممدوح وعليه ثواب، وأن هذا الشيء مذموم وعليه عقاب؟ ماذا قالت المعتزلة؟ قالوا: نعم، العقل يدرك أن هذا الشيء ممدوح وأنه يجب الثواب عليه، وأن هذا الشيء مذموم ويجب العقاب عليه. ولا شاعرة بعكس ذلك، قالوا: لا يمكن. وأهل السنة كما تقدم قالوا بالتفصيل، قالوا: قد يدرك العقل حسن الشيء وقبح الشيء، ولكن باعتبار ترتيب الثواب أو ترتيب العقاب فهذا العقل ماذا؟ لا يمكن إدراكه، ويفتقر في ذلك إلى شرع، يفتقر في ذلك إلى شرع. ولا يمكن أن يعرف أن هذا الشيء معاقبا عليه أو مثابا عليه إلا بالشرع. لا يمكن أن يعرف أن هذا الشيء واجب وأن هذا الشيء حرام إلا بماذا؟ إلا بالشرع، أي ممدوحا أو مذموما شرعا، بمعنى واجب أو محرم. طيب، فهمنا هذا إن شاء الله. نقرأ كلام شيخ الإسلام. قال: وفي هذا المقام، ما هو المقام هذا؟ الآن شيخ الإسلام ذكر مسألة سابقة أن الإنسان مفتقر إلى ماذا؟ إلى شرع، وأن بعض الأمور النافعة والضارة والتي تصلح وتفسد منها ما يدرك بالفطرة، ومنها ما يدرك بالعقول، ومنها ما لا يمكن تعريف معرفته إلا بتعريف الشرع. قال: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا. لاحظوا الكلام، الإطلاق الأول من إطلاقات الحسن والقبح العقلي، ما هو الإطلاق الأول؟ الملائم والمنافرة. وما هو الإطلاق الثاني؟ الكمال والنص. وهذان قلنا عقليان يمكن أن يستقل العقل بإدراكهما، والثالث ما هو؟ أن يكون الشيء ممدوحا مذموما مثابا عليه أو معاقبا. قال: فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، هذا محل اتفاق أن هذا الشيء ينافره أو يلائمه محل اتفاق. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فإنه فرق بين هذه الصورة وهذا الإطلاق وبين مسألة الإطلاق ماذا؟ الذي هو الثواب والعقاب والمدح والذم. قال: وهو أن يكون الشيء سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. هذا معنى يلائم الفاعل، يلائمه أن يكون سببا لما يحبه ويلتذ به، ومعنى ينافره أن يكون سببا لما يبغضه ويؤذيه. قال: وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى. معنى أن العقل يدرك هذا الأمر، يدركه العقل أن الشيء يلام أو لا يلام، وقد يعلم بالشرع، وقد يعلم أيضا ماذا؟ بالشرع والعقل معا. قال: لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل، هذا الذي أشرنا إليه في أول الكلام، ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة، لا في الدار الآخرة، لا تعلم إلا بالشرع. هذان أمران مهمان. الأمر الأول: لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل، هذا الأمر الأول. والثاني: ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة، ثواب وعقاب، في الدار الآخرة، لا تعلم إلا بالشرع. قال: فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. شيخ الإسلام رحمه الله أشار بهذا الكلام إلى أن ما أخبرت به الرسل ثلاثة أنواع من العلوم. النوع الأول: أمور الجزاء وتفاصيل اليوم الآخر، ما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: تفاصيل الشرائع والأوامر والنواهي. الأمر الثالث: معرفة ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته وأفعاله. هل هذه الأمور ممكن إدراكها بالعقل؟ تفاصيل ما في اليوم الآخر، تفاصيل الشرائع والأمر والنهي، تفاصيل ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، هل ممكن إدراكها بالعقل؟ يقول شيخ الإسلام: هذه لا يمكن إدراكها بالعقل. ثم قال: قال وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك، كان يعلمون إجمالا، لكن تفاصيل هذا لا بد لهم من شرع. قال: وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب والسنة هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ما هو الشاهد من الآية؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا، أي قبل هذا الشرع ما كنت تدري ما الكتاب ولا تدري ما الإيمان، أي أن هذا الأمر يتوقف في معرفته على ماذا؟ على شرع، على وحي من الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. الشاهد أن الهداية حاصلة بما يوحيه الله عز وجل، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فلا يمكن الاهتداء والهداية إلا بما جاء عن الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. الشاهد منها واضح أن الإنذار الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليس بأمر عقلي، وإنما هو بأمر جاء بالوحي ولا يمكن بغيره. قال: ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل. ما هو المعنى غير هذا؟ ها؟ الثواب والعقاب، أيضا أن هذا الشيء ممدوح أو مذموم. قال وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا. الطائفة الأولى من هي؟ معتزلة. والطائفة الثانية؟ لا شاعرة. فكلتا الطائفتين اللتين أثبتت الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر، كلتا الطائفتين المعتزلة والأشاعرة كلهم ينكرون هذه الصفات، لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا. طيب المسألة سير، هذا الآن حاصل مذاهب الجميع، ترتب على مذهب المعتزلة يعني لوازم فاسدة كثيرة، وترتب أيضا على مذهب الأشاعرة لوازم فاسدة كثيرة. ولنقرأ بعض هذه اللوازم التي ترتبت على مذاهب المعتزلة أو مذهب الأشاعرة. مما ترتب على مذهب المعتزلة من المحاذير واللوازم الباطلة، الأمر الأول أنهم مجدوا العقل وجعلوا العقل قاطعا دون الشرع، والشرع إنما هو تابع وكاشف لما حكم به العقل. الأمر الثاني أنهم بناء على هذه المسألة أوجبوا على الله تعالى فعل الأصلح، قالوا يجب على الله تعالى أن يفعل الأصلح، والأصلح هو أن يأمر بما حسنته عقولهم وأن ينهى عما قبحته عقولهم. المحذور الثالث أنهم رتبوا على مسألة التحسين والتقبيح العقلي أمر الثواب والعقاب، فجعلوا ما حسنته عقولهم واجب الإثابة عليه وما قبحته عقولهم واجب العقاب عليه، وهذا أمر لا يدرك إلا من جهة الشرع ولا يأتي به إلا الله سبحانه وتعالى. المحذور الرابع أنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، وذلك أنهم يقولون كل ما حسن من المخلوق حسن من الخالق. انظر، حسنوا أشياء بعقولهم من المخلوقين فأوجبوا أن يكون هذا أيضا حسنا من الخالق وأن يفعله الخالق، وما قبح من المخلوقين قالوا يقبح من الخالق. اللوازم الباطلة التي تلزم على قول الأشاعرة والمحاذير، منها المحذور الأول أنهم خالفوا صريح العقول، خالفوا صريح الفطر، حيث أنهم قالوا الأفعال كلها مستوية ليس فيها حسن ولا قبيح، الشرك والتوحيد والطاعة والمعصية والظلم والعدل والإحسان والإساءة كلها سواء، إنما علمنا قبح هذا وحسن هذا لأن الشرع قال هذا حسن وهذا إيش قبيح. وهذا أمر الفطر تأباه، هل الفطر تعلم أن هناك أشياء قبيحة وأشياء حسنة؟ هل العقول تعلم ذلك أو لا؟ مجازات المحسن بالإحسان، إنسان أحسن إليك تجازي بالإحسان، هذا العقل يعرف أنه حسن أو قبيح؟ ها؟ حسن. لو جازيته بالإساءة، إنسان يقدم لك الطعام والشراب والإحسان والكسوة وأنت تضربه في وجهه، هذا حسن أو قبيح؟ ها؟ العقل يعرف أن هذا قبيح أو لا؟ العقل يعرف أن هذا قبيح. لذا بعض الجاهلية اعتزلوا شرب الخمر وهم كانوا ماذا في الجاهلية قبل أن يرد الشرع بتحريمه، علموا أن هذا الشيء قبيح، فإذا قول الأشاعرة هذا يناقض العقول يناقض الفطر أن الأشياء كلها سواء، قالوا لو أمر الله بالظلم كان الظلم هو الحسن وكان العدل هو القبيح، وهذا مستحيل في حقه سبحانه أن يأمر بماذا بالظلم، هو سبحانه أمر بكل حسن وخير ونهى عن كل قبيح وشر. هذا المحذور الأول الذي ترتب على قول الأشاعرة. المحذور الثاني أنه نتج عن قولهم هذا أو قولهم هذا نتج عن عقيدة عندهم وهي نفي الحكمة والتعليل عن الله عز وجل. كما هو معلوم أن عقيدة الجبرية من أشاعرة وجهمية نفي ماذا؟ الحكمة والتعليل عن الله. قالوا لا يفعل لحكمة، الله منزه عن التعليل، منزه عن الغايات، منزه عن الحكم. قالوا إنما يفعل لحكمة ولغاية المخلوق، أما الله تعالى منزه عن ذلك. فقالوا لا يخلق لحكمة ولا يرزق لحكمة ولا يأمر لحكمة ولا ينهى لحكمة ولا يفعل لحكمة ولا شيء من ذلك لحكمة. هذه محاذير على مذهب الأشاعرة. وأما أهل السنة فإن جميع ذلك والمحاذير هذه الباطلة ليست موجودة فيما ذهبوا إليه وقالوه. طيب، الآن هناك مسألة أخرى ترتبت على هذه المسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله، ننتهي من هذا فإن مسألة مرتبط بعضها ببعض. قال ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح. هم اتفقوا أن الله لا يفعل ما هو قبيح منه، لا يمكن أن يفعله، لكن اختلفوا. فيماذا اختلفوا؟ قال هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه؟ واضح المسألة؟ اتفقوا أن الله لا يفعل ما هو قبيح منه، ثم اختلفوا لماذا لا يفعله. هل لأنه مستحيل في حقه، أي ممتنع لذاته بمعنى لا يقدر عليه، أو أنه لا يفعله لمجرد أنه قبيح، لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه؟ مثل العلماء لذلك مسألة بمسألة الظلم. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه. قالوا هل الله عز وجل لا يفعل الظلم لأجل أنه مستحيل في حقه وممتنع عليه ولا تتصور قدرته على الظلم، أو أنه يمتنع عليه الظلم لأجل القبح العقلي الذي أثبتوهم؟ واضح هذا؟ القول الأول على القول الأول، وهو قول من؟ وهو قول المعتزلة الذين قالوا لا تتصور قدرته على الظلم ولا يمكن أن يفعل، بل هذا مستحيل. هل يكون في هذا مدح؟ هل يمدح الشخص بترك شيء لا تستطيعه قدرته ولا يمكن أن يفعله؟ هل هذا مدح؟ هذا عجز. فعلى القول الأول يلزم هذا الأمر، يلزم أنه مدح نفسه وأثنى على نفسه بالقرآن بترك الظلم مثلا، وهو شيء لا تتصور قدرته عليه، وهذا ليس بمدح. على القول الثاني أيضا، أي أنه ترك لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه، أيضا هذا غير صحيح، بل هو قول باطل أن الله تنزه عن الظلم لأجل التقبيح العقلي الذي قبحته عقولهم، قالوا تنزه عنه. لا، بل يقال إن الله عز وجل تنزه عن الظلم لحكم عظيمة علمها سبحانه وتعالى، ولأجل ذلك نهى عباده عن الظلم لما في الظلم من الإساءة والقبح والسوء يعلمه الله سبحانه، لا لأجل القبح العقلي الذي أثبتته ماذا؟ عقولهم. نعيد هذا. قال تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه؟ على قولين، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين. هم في الانحراف كانحرافهم في مسألة الحسن والقبح العقلي في إثباته أو في نفيه، من جنس القولين المتقدمين أي في مسألة الحسن والقبح العقلي. أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال. نعم، أو محتمل أن يكون القولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين الذي سبقت، قول من أثبت القدر وأنكر الأمر والنهي، وقول من أنكر من أثبت القدر وأنكر، قول من أثبت القدر وأنكر الأمر والنهي، وقول من أنكر القدر وأثبت الأمر والنهي، محتمل لأنه علل به. قال أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوا محمودا على ما فعلوا من العدل أو تركوا من الظلم، ولا ما فعلوا من الإحسان والنعمة أو تركوا من العذاب والنقمة. طيب هذا نؤخره لأنه مرتبط بكلام طويل بعده، من قوله والقولان في الانحراف إلى من سيأتي إن شاء الله يأتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.